أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آباه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحفظني فيك إلا الأشقياء الأبرار الأصفياء، وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذا الفصل والذي ذكرنا فيه إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هناك أمور يدركها الإنسان وهي خارج إطار الحس، فوضحنا هذه فيما تقدم. بقي بحث واحد في هذا الفصل وأنتهي منه إن شاء الله. هذا البحث هو: ما هي الدوافع التي جعلت هؤلاء يعتقدون بهذا الاعتقاد، أي اعتقاد أنه لا توجد معرفة إلا المعرفة الحسية، يعني لا توجد معرفة إلا في إطار الحس دون غيره. هناك يعني مع أنه فيما تقدم من أدلة واضحة جدا حتى على مبنى التجربة وعلى مباني أخرى وما إلى ذلك، وضحنا هذه الحقيقة وذكرنا أمثلة متعددة على أن هناك أمور ليست بحس، ليست في إطار الحس، رغم أن هناك اعتقاد بها وإيمان بها وما إلى ذلك. على هذا يأتي هذا السؤال: إذن لماذا أنكروا ما وراء الحس؟ لماذا أنكروا الحقائق التي وراء الحس؟ هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تبني هذه النظرية، أي النظرية الحسية وما إلى ذلك. خمسة عوامل ذكرها المصنف، نحاول إن شاء الله نوضحها في بعض. الدافع الأول أو العامل الأول هو تخصيص أداة المعرفة بالتجربة وما يضاهيها. منذ عصر بيكون وعصر النهضة التكنولوجية وما إلى ذلك، بدأت موجة متطرفة من الطبيعيين أو من بعض الطبيعيين على إنكار كل ما هو ليس بحس. كل ما هو ليس بحس فهو غير مقبول عندهم، وذلك لزعمهم أن الأداة والطريق الوحيد للتعرف على الحقائق ما هو؟ هو التجربة. فكل ما لا يقع في إطار التجربة فهو ماذا؟ غير صحيح. وبعضهم يعني غير موجود، غير واقعي، وبعضهم قال حتى لو فرضناه موجود لكن يستحيل هذا معرفته، لأن التجريبيين على قسمين أو على نوعين في التذكير والتأمل. نوع يعتقد بأن لا توجد حقائق وراء الحس أو وراء إطار التجربة، يعني كل ما لا يقع تحت التجربة هو ليس بموجود. وتوجه آخر يعتقد لا، بأنه يمكن أن تكون هناك حقائق ولكن يستحيل الوصول إليها، استحال الوصول إليها، إذن لا داعي للبحث عنها وما إلى ذلك، هي بقوة عدم وجودها وما إلى ذلك. لاحظوا، على هذا كما قلنا كانت النتيجة هي أن بعض الغربيين نحى هذا المنحى المأساوي جدا، وبالتالي اعتقد واقعا ان الماده، ان كل ما هو ان كل ما هو موجود فهو ماذا؟ مادي. كل ما هو موجود فهو مادي.
شيخنا، تجريبي ما يحتاجون إلى الحق النظري
الآن
للتحليل.
يأتي هذا في الإجابة، الآن فقط في تقرير المبنى، نعم يأتي بالجواب هذا في التحليل. إذا إلى هنا ماذا نريد أن نصل، أو يريد هؤلاء فعلا أن يصلوا؟ يريد أن يصلوا إلى إثبات هذه القضية، وهي أن كل ما يكون وراء إطار الحس ليس له معنى، ليس له وجود، ليس له حقيقة، وبالتالي لا يمكن الاتكاء والاعتماد على ذلك. وهذا يعني فيما يعني أن الوجود مساو للمادة، أن الوجود مساو للمادة، فكل ما يمكن أن نصفه بالوجود فهو ماذا؟ مادي، بمعنى هناك مساوقة بين الوجود والمادة، فلا يوجد شيء غير مادي، فإن وجد شيء فهو بالضرورة ماذا؟ أن يكون ماديا. هذا هو حاصل العامل الأول. نحن عندما نأتي في مناقشة هؤلاء، نحن بالحمد لله كثيرا ما تحدثنا، لاحظتم في هذا يعني امتلاء هذا الكتاب ولا يومنا هذا الآن كتاب تقريبا 53 أو 54، تحدثنا ماذا عن الردود المناسبة وحسب ما يتلائم هذا البحث الردود المناسبة للرد على التجريبيين. نحن كما قلنا نحن لا ننكر أهمية التجربة ومدى فضلها واقعا على الإنسانية في هذا التطور وهذا النمو المتسارع في الأمور التكنولوجية والطبيعية والمادية وما إلى ذلك، هذا لا ينكر. ولكن الذي ننكره نحن على التجريبيين هو أنهم جعلوا التجربة هي المقياس في ماذا؟ في معرفة الأفكار والمعارف، وهذا هو في هذه المغالطة، تعظيم التجربة ودورها شيء، وأن نجعلها مقياسا شيئا ماذا؟ شيء آخر. أنهم خلطوا بين هذين الأمرين فاعتقدوا وانغروا ببريق التجربة، وبالتالي قالوا إذن التجربة هي المقياس، التجربة هي المقياس. طبعا نحن ناقشنا هذه الفكرة فيما تقدم، هنا فقط باب الإشارة ليس إلا تبين ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول، التجربة بما هي تجربة ابتداء نعم لها أن تثبت، ولكن ليس بمقدورها أن تنفي، تثبت ما يقع في إطارها، نعم تثبت أن هكذا موجود، هذا الشيء موجود، هذا الشيء ليس موجود، أما أنها تنفي ما هو خارج ما هو خارج إطارها ليس بصحيح، ليس ماذا بصحيح، واضح. إذن التجربة إنما يصح لها أن تحكم بالنفي والإثبات فيما هو خاضع تحت سيطرتها وتحت يدها وفي سعة متعلقها إن صح التعبير، في دائرة موضوعها، لا من حقها أن تنفي ما ليس كذلك، واضح هذا؟ أولا. ثانيا، لو جئنا إلى التجربة بما هي التجربة، لا تعطي اليقين والجزم ماذا من دون حاجة حكم العقل. يعني التجربة بما هي تجربة لا يمكن أن نسريها، يعني حكم التجربة لا يمكن أن يسرى بما هو تجربة، لا يمكن ذلك أساسا، يستحيل أن تعطى التجربة، لاحظوا معي، أن تعطى التجربة هذا البعد من ذاتها، بل أن التجربة عندما نجد أن أحكامها تعمم إنما ذلك ببركة من؟ ببركة حكم العقل هو الذي يعمم، أحسنتم. وهذه مثل طبعا إحنا كما هنا أشار وضحنا فيما تقدم، لاحظ
الشيخ نقول إحنا بجانب العقل نوع من الغيب نستطع أن نعبر داخل في إطار عالم الغيب،
وإيش
الحكم العقلي
شلون دخل في الآخر؟
نفس الحكم العقلي هو الذي يعطي التجربة التامة، فنقول أن باعتبار أن الجانب العقلي داخل في التجربة، فالتجربة لها ارتباط بعالم الغيب من هالجهة.
لا لا، هذا طرحنا أمس، وضحنا هذه المسألة بأن البراهين العقلية، موقف حاضر، وضحنا أمس بأن البراهين العقلية أحد المنافذ في الدلالة على وجود عالم غير عالم الحس، هناك لاحظين نعم في هذا المعنى اللي ذكرناه بالأمس يمكن القول بهذا المعنى. نعم، أحد علماء الطبيعيين يقول بأنه التجربة والاستقراء مبنية على أصل مسلم. ما هو مسلم عند جميع العلماء؟ بأن الطبيعة حكمها حكم واحد في كل زمان ومكان مع هذه الشرائط. فمثلا إن الحديد يتمدد بالحرارة، هذا حكم طبيعي، فعلي لا نحتاج إلى ضم ماذا؟ إلى ضم الحكم العقلي. ولكن يسأل أن يسأل هؤلاء الذين ادعوا هذا الأمر أنه من أين وقف هؤلاء إذن العلماء والأقطاب اللي قلت جمعا من العلماء على أن الطبيعة متحدة في الحقيقة والوظيفة؟ من أين؟ لاحظ. وبالتالي نستطيع أن نحكم من خلال هذه الحقيقة على جميع الأفراد، نجرب حديدة أولى وحديدة ثانية وثالثة ورابعة، وبعدين نقول بما أن الطبيعة لا حكم واحد متعب في جميع الظروف أو في ظروف خاصة أو زمان خاص مثلا حسب الشرائط، إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا حكم الطبيعة الذي أنت تقول من أين؟ والحال وهذا حكم عقلي أنتم تدعونه بأنه حكم من الطبيعة، هذا هو حكم عقلي أنتم جيرتموه لكي لا تؤمنوا بحكم عقلي، قلتم أنه حكم الطبيعة. لاحظ، لأن هذا مرتبط بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. إذن نحن هذا طبعا الباحث أنا ليش ما رجل توسع لي ذكرنا مرار بعد بغض الإشارة علينا وقت فقط، وإلا إذا كل حكم أو أنه كثير من المعارف الحسية لا بد لكي تكون عامة وشمولية ولها تعميم لا بد أن تمتزج بحكم عقلي. لكن الإنسان اللي يتسامح وكذا مرتباطة بالحس وغلبة الحس ما يلتفت إلى الجانب العقلي كما يقع في هؤلاء وما إلى ذلك. هذا الدافع الأول مع المناقشة. إذن الدافع الأول هو اعتقاد هؤلاء أن المعرفة التجريبية هي المعرفة الوحيدة التي من خلالها نكتشف الحقائق، فكل ما أثبت التجربة ثابت وكل ما نفى التجربة هو منفي، أو ما لم يثبت التجربة هو منفي. نحن ناقشنا هذه الفكرة، واضح لهم العامل الأول. العامل الثاني أو الدافع الثاني الذي جعل هؤلاء ينكرون حقائق ما وراء الحس أو الحقائق التي هي وراء الحس هو تأثير الفلسفة الوضعية. أوغست كونت أو أوغست كونت، ما هو كانت معنى صومائيل كانت اللي هو حاول يجمع بين المنهج التجريبي والمنهج العقلي، وعنده كتاب نقد العقل العملي ونقد العقل النظري وعنده مجموعة كذا، وعنده من أفكاره أنه أو رسالة ربما موجودة. هذا كانت، صومائيل كانت الذي يعتقد في القرن الثامن عشر الهجري يعتقد أنه يمكن أن يوجد في العالم أفضل من هذا، يعني ليس هذا الموجود هو أفضل ما يمكن إيجاده، تبتوا إياه. وهذا طبعا مردود عليه حكم العقل في محلها في الأبحاث العقائدية طرحناه هنا، بدينا على هذه الفكرة شاهدي بأنه لا يمكن أن يكون أبدع مما كان وإلا استلزم حاضرة عديدة جدا. على كل حمو كلامنا الآن، هذا صومائيل كانت ذات، هذا ماذا؟ كانت، أوغست كانت. أوغست كانت طبعا في القرن السابع عشر الهجري، يعني مولود 1798 الهجرة الميلاد قصدي، ووفاته 1857. هذا طبعا لا تبني عنه، هو مولود في جنوب فرنسا وتخصص في الهندسة. في سنة 1826 بدأ بإلقاء محاضرات في كلية الهندسة عرض فيها مذهبه الوضعي، وكان يحضرها طبعا عدد كبير من رجال العلم وما إلى ذلك، وبالتالي بدأ يبين أفكاره وما إلى ذلك. طبعا يقول بعدين هو عشق امرأة متزوجة وهام فيها هياما بالغا أثر على نفسيته وآراء الفلسفية. طبعا أنا هم داري عن حاجة أنه ظاهرا مواسط وكان هم منكر للدين، موجود في حياتهم في الموسوعة الفلسفية عبد الرحمن بدوي موجود مفصل عن حياته، وبالتالي هو نضطر إلى قبول حقائق الدين، يعني مو حقائق الدين قصدي حاجة الإنسان إلى العبادة، ووضع رموز شخصيات رمز كبيرة جدا لابد أن تذكر وما إلى ذلك. فهناك إحساس وشعور بضرورة الانتماء إلى ما هو أكمل وما إلى ذلك، ويقال بأن هذا أحد عوامل التأثير عليه قضية فقدان هذه المرأة، هل هي زوجة أو شيء نحن هناك. يعني على كل حال الموضوع الفلسفة الوضعية هي تبتني أو تتبنى أصلا خاصا، وهو أنه لا واقعية إلا ما له صورة ومعطى حسي في الخارج، هو هذا الأصل. يعني ليس لشيء واقعية وراء الأمر المحسوس والأمر الحسي الخارجي. توضح ذلك، الفلسفة الوضعية تقول أساسا لا يمكن النظر إلى أصل الأشياء، يعني كل ما ندركه هو ظواهر الأشياء. لاحظ، وحجة هؤلاء بأنه نحن المنهج المنحصر أو الآلية المنحصرة في اكتشاف الأمور الحقائق، اكتشاف الحقائق ما هو مشاهدة والتجربة، تجربة، وبالتالي التجربة بعد ما لا تلحظ التجربة تلحظ الأمور الظاهرية، فلا تلحظ الأمور ماذا، لاحظوا معي، فلا تلحظ الأمور ما وراء هذه الظواهر. مثلا الآن هذه التفاحة، الآن التفاحة التجربة ماذا تدرك منها؟ تدرك لونها، طعمها، حجمها، رائحتها، أما جوهر التفاح بما هو جوهر لا تدركه التجربة. وبالتالي هذا الجوهر يقول كما يأتينا، يقول إما أنه ليس له وجود، أو إن كان له وجود فلا يمكن ماذا الوصول إليه، فلماذا نحن نبحث عن أشياء لا يمكن الوصول إليها. على ذلك بعد كل يعني المعرفة الحصة فيما يشاهد وما يجرب، فلا واقعية لما وراء هذا الأمر. على هذا تبتلي المسألة هنا خطورة ثوين، لأنه بعد أكو حاجة لبحث علل الأشياء أو لا توجد حاجة، لا توجد حاجة لبحث علل للبحث عن علل الأشياء، وبالتالي لا وجود الله ولا غير على المعدة ولا علل حقيقية ولا علل إعدادية، وما كله لا نحتاج إلى ماذا، إلى البحث عن علل الأشياء. واضح؟ إيه، وهكذا يعتقد بأن نحن عندما يعني عندما يعتقد الوضعي صاملت الوضعية وتتمل من أخطر المدارس، طبعا صارت لها كادر وعدة علماء من كذا دولة يسموهم يعني المدارس الوضعية، طور منهج أوغسكان بشكل كبير، جد جماعة فيينا وغيرها تاريخ لهم، يعني عموما يعني سيطرت على بشكل كبير على كثير من الأكاديميات وما إلى ذلك. هؤلاء ماذا يعتقدون؟ لاحظوا معي، هؤلاء يعتقدون هكذا بأن نحن عندما كان انحصار طريق المعرفة عن طريق ماذا؟ التجربة والمشاهدة. التجربة والمشاهدة ماذا تلاحظ؟ أحسن أمور الظاهرية، فلا تنفذ إلى ما وراء الأمور الظاهرية، وإذا ما كانت تنفذ لا نستطيع، أما هذا ما موجود أساسا أو أنه موجود ولكن لا يمكن الوصول إليه، جواهر الأشياء حقائق الأشياء لا يمكن الوصول إليه، هذا هو له. على هذا السنة عدم أهمية البحث عن علل الأشياء، وبالتالي هذا مسرح كبير للإلحاد والإنكار ما وراء الماديات، وبالتالي إنكار العلل وإنكار علة العلل يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. واحد واضح. لكن طبعا هم بالنتيجة اتهموا بالإلحاد، هذا اتهام أو غير بعد، بالإلحاد بأن أنتم ملاحدة وأنكم أنكرتم حقائق ما وراء الحس، يعني وجود الله سبحانه وتعالى. هم هكذا ينقل عنهم طبعا أنه طبعا حتى أثر على علم الاجتماع الحديث وما إلى ذلك. قالوا بأن افتراض إرادة عاقلة، يعني إرادة عاقلة وهي الله سبحانه وتعالى، هكذا هو أمر أكثر معقولية من الإلحاد. هو أمر ماذا؟ أكثر معقولية من الإلحاد. لاحظ، يعني كأنه لغة تخفيفية لدفع ما ألصق إليهم من فكرة الإلحاد. نعم. بعد ذلك طبعا من باب التعليق لفكرتهم، فكرة هؤلاء على ضوء هذه المعاني الفلسفية، يقول الوضعيون إن القضايا المتصورة على قسمين. أنا ذكرتها ولكن شفت العبارات. قضايا لها معطيات حسية في الخارج، هذه مهمة جدا، ما ذكرناها ذكرنا اللي بعد. قضايا لها معطيات حسية في الخارج وبالتالي تستطيع أن تحكم عليها بالصدق أو الكذب. مثلا الفلز يتمدد بالحرارة، لاحظ، يعني المعدن فرضا يتمدد بالحرارة، هذا تستطيع هذه القضية أن تكتشف صدقها أو كذبها من خلال معطى ماذا؟ حسي خارجي، فتأتي للتجربة فإن تمدد تقول هذه قضية ماذا؟ صادقة، إن لم يتمدد فتقول قضية كاذبة. إذن هذا الأمر الحسي الخارجي نستطيع من خلاله ماذا؟ أن نثبت هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن هذه القضية صادقة أو كاذبة من خلال أنها تتمدد بالحرارة أو لا، يعني من خلال معطى حسي خارجي، وأستطيع أن أحكم بصدقها أو كذبها. وبعض القضايا، هذا قضايا قسم الأول، قسم الآخر ما يمكننا من خلال التجربة أو المعطيات الحسية أستطيع أن أصف هذه القضية بالصدق أو الكذب. مثل يقول إن الاتفاعه جوهرا هو الاتفاعه في ذاتها وهو فوق ما نحسه منها بالبصر واللمس والذوق، واضح، فوق ما يقول أنت الآن سواء ثبت عندك أن هناك جوهر للتفاح أو لم يثبت، ما هي الثمرة؟ النتيجة واحدة، أنك لن تدرك إلا ماذا؟ إلا الظواهر، لن تدرك إلا الظواهر. فإذا صدق القضية أو كذبها مؤثر؟ يقول ليس مؤثر، سواء تطورت هذه الأعراض من دون ذاك الجوهر أو تطورتها مع ذلك الجوهر، النتيجة. فإذا في كلتا الصورتين لن تقف إلا على المعطيات الحسية وهي اللون والرائحة والنعومة وما إلى ذلك. هل ذلك ماذا قال؟ نحن في النتيجة القضايا الفلسفية كل كلام فارغ لا يفيد خبرا عن العالم، القضايا ما وراء هذه الحقائق التي وراء هذه الظواهر في النتيجة أثبتها أو لم تثبتها لن تعطي لك ماذا؟ لن تكون لك، يعني لن تكون لك داعمة في معرفة صدق القضايا أو كذبها، لأن ما رح تختلف النتيجة، لأن المهم عندك أنك تدرك هذه الظواهر، سواء أدركت وراءها جوهر أو حقيقة أخرى أو لم تدرك. فالنتيجة من هنا بعد هو أغلق الباب على الميتافيزيقا، يعني ما وراء المادة وما وراء الماديات وما إلى ذلك. إذن فالقضية الفلسفية بعد اللي تعالج قضايا موضوعات ما وراء المادة كلها كلام غير مفهوم كما يعتقد. هذا تمام الكلام في استعراف أهم المباني أو أهم مبنى عندهم في هذه المسألة. واضح الآن بشكل مختصر شيء عن المدرسة الوضعية، كما أنا أشوف مثلا عبد الرحمن قريب هناك في موضوع الفلسفة بشكل مسهل طبعا يتحدث عنهم، عن هالمدارس ومؤلفاتهم ورموزهم وشكل لطيف ينقل كثير من مطالبهم مع التوضيح والتحليل وما إلى ذلك. على كل حال يلاحظ على هذا المدعى أولا وثانيا، أولا هؤلاء الوضعيين ماذا فعلوا؟ هؤلاء الوضعيين أخذوا أصلا أو أخذوا كما بعبارة أدق حكم مسبق في معنى الواقع، يعني مصادرة على المطلوب، يعني نفس الدليل هو الدعوة من أساسه، هو الدعوة، يعني أخذ الدليل في محل تقول أخذ الدعوة في محل الدليل. أنتم كحكم أولي ومسبق قلتم أن الواقعية أين تنحصر؟ في الحس والمادة، واضح؟ وبالتالي كل ما له صورة في عالم الحس فله واقعية، وأما ما ليس له معطى في الحس فلا يملك واقعية، ولكن كما قلنا هذه المصادرة على المطلوب.
كلامك واقعي بمعنى أنه ليس له وجود أو خارج عن إطار المعرفة لا يمكن التوصل له، لا موجود لكن لا يمكن التوصل
لا لا على الوجود الآن. كلام
يعني ما له
وجود. أحسنتم، إي ما له وجود. إلا أن احنا بعد نفهم المادية بشكل أعم، لأن يدخلون حتى الذي لا يمكن الوصول إليه، نعم بهذا المعنى. وهكذا إذا أنتم ادعيتم هذه الدعوة، نحن هم في القبال ندعي ماذا؟ دعوة، وهي أن الواقعية لا تنحصر بعالم الحسي والمادة، بل هناك واقعية وراء هذه الواقعية. أنتم دعيتم دعوة، نحن ندعي دعوة، لم تقيموا دليل أساسا، أنتم دليلكم هي نفس الدعوة، وهذا هو المصادر على المطلوب. لاحظ، إذا هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك يعتقد العالم الميتافيزيقي يعني الذي يؤمن بما وراء الماديات بأن الواقعية أهم من عالم الحس. لاحظ، وعالم الحس هذا عالم ظاهر مادي أحد العوالم، وهناك عوالم أخرى وما إلى ذلك. هذا الجواب بشكل مختصر، جواب الأول. الجواب الثاني، أنتم جعلتم مقياس صدق القضايا وكذبها من خلال ماذا؟ نفس التجربة، يعني التجربة يعني ما له معطى حسي خارجي فهو صادق، وما ليس كذلك فهو ماذا؟ فهو كاذب. لاحظ، هذه هم فيها مغالطة. لماذا؟ لأن الآن هذه تعريفنا سقوط التفاح الآن من الشجرة إلى الأرض، صار سقوط التفاحة من الشجرة إلى الأرض، نعم هذه لها مقطان سس، هذا موجود، سقطت التفاحة إلى الأرض، لكن الجاذبية التي جذبت ليس لها مقطان حسي مباشر. لاحظ، فهل لأجل ذلك تنفون التجربة، أقصد تنفون المعطيات غير الحسية؟ التجربة أنت شيء غير محسوس، أنت ترى ظواهر الجاذبية، الجاذبية تدركها من خلال آثارها الآن، سقوط التفاحة، سقوط كذا، سقوط كذا، جاذبية كذا، جاذبية كذا وما إلى ذلك. أما نفس الجاذبية، قانون الجاذبية المستنتج اللي انت استنتجت من ذلك السقوط ليس له معطى حسي مباشر.
يعني التفاحة وسقوطها على الأرض.
أحسنتم. وعلى ذلك من خلال هذا المثال يلزم أن تقولوا أن الواقعية على قسمين، واقعية بما هي حس، وواقعية بما هي أعان من الحس، وثبت المقصود. لا بد أن تقولوا هذا، ولا كيف تفسرون هذه الحقيقة؟ إذن ليس هناك دليل علمي يقول بأن ما له واقعية هو الذي يكون له معطى حسي لكي تباشره حواسنا، لا، بل نستطيع أن نكتشف هناك حقائق من خلال قضايا عقلية بديهية، قضايا وما إلى ذلك نظرية نوصل إلى حتى تبدأ يعني نوصلها للبديهية، نستكشف أن هناك حقائق وراء عالم الحس. واضح أخوان هذا المطلب؟ واضح. هذا تمام الكلام إن في اعتقاد هؤلاء. واضح. تعالوا معي إلى الدافع الثالث، وهو تأثير البرغماتية. البرغماتية هذا مذهب طبعا بفيلسوف أمريكي يدعى ويليام جيمس، هو مولود 1842 ميلادي وتوفي عام 1915. هذا كما يقول في الحاشية هو ابن الأكبر لهنري جيمس، الكاتب الساخر الذي كان شديد الاشمئزاز من رجال الدين، وبالتالي ترك أثر على تربية هذا الابن وما إلى ذلك. إذن ويليام جيمس طبعا كان أول طبيبه، في البداية كان طبيبا هو أمريكي طبعا، ثم أعجب بعلم الرياضيات وصار رياضي، ثم دخل إلى بحث الفلسفة وصار فيلسوف. أبدع نظرية وهي نظرية البرغماتية بمعنى أصالة العمل، فالحقيقة تكمن عنده ماذا؟ كل أن كل شيء له فائدة وثمرة فهو حق وصواب وواقع، وكل ما ليس كذلك فهو ليس بحق ولا بصواب. ومن هنا ويليام جيمس يعتقد بوجود الله، لكن أثبت وجود الله من خلال هذا الدليل، لأنه يعتقد بأن الإيمان بوجود قدرة غير مطلقة، قدرة مطلقة غير متناهية كذا كذا، تزيد الإنسان ماذا؟ اطمئنانا وبعدا عن الأمراض النفسية ويكون بدائرة الأمل وما إلى ذلك، فهذه لها ثمرة. إذن هي قضية واقعية وحق، لاحظ. إذن كل شيء هو مقياسه هو هذا، أن يجعل الحق والباطل يقوم على أي شيء، يقوم على قائمة أنه مفيد أو لا. من هنا هذه القاعدة يقولون إن الحق ما كان مفيدا أو ناجحا أو نافعا في الحياة. وبالتالي يأتي طبعا ويليام جيمس يتوسع أكثر، مثلا يقول تعال في ميدان التجربة المفيد، التجربة الفيزيائية في الفيزياء، المفيد هو ما يمكن من التنبؤ ومن العمل ومن التأثير والإنتاج. في ميدان التجربة النفسانية والعقلية المفيد هو ما هو مفيد للفكر وما يعطينا الشعور بالمعقولية والراحة النفسية وكذا، لاحظ. على التجربة الدينية يعتقد هكذا بأن الإنسان إذا كان متدين أو كمعتقد بوجود الله يكون أكثر اطمئنان، وتعيننا هذه الفكرة على تحمل المصاعب والمشاق والحياة الصعبة وما إلى ذلك. وبالتالي إذن هذه الفلسفة بعد في الواقع ماذا؟ تجعل الاعتبار كله لمن؟ تجعل الاعتبار كله للعمل دون الفكر. فالفلسفة هنا تعبر عن أصالة العمل. بعد ذلك طبعا طورت طبيعة أي نظرية تتطور مع الأيام. أتباع ويليام جيمس صرحوا بحقائق معينة منها أو قصدي بأمور منها، أنهم قالوا أن الذهن المملوء بالخرافات ولكنه مفيد أفضل من الذهن المملوء بالحقائق ولكن ليس فيه فائدة، لاحظ. طبعا قويت هذه النظرية وبالتالي أثرت بشكل كبير على المعارف الميتافيزيقية، يعني على المعارف ما وراء عالم المادة وحقائق عالم الحقائق التي وراء عالم المادة. واضح أخوان هذا؟ يلاحظ على هذه النظرية طبعا، أولا نحن بلا شك ولا ريب ماذا نعتقد بأنه أو أولا نقول هكذا، أولا أنه لا يمكن حصر الإنسان في بعد عالم المادة. يعني هذه النظرية بشكل أو بآخر حاولت أن تعطي رؤية كونية بماذا؟ بأن سعادة الإنسان وحياة الإنسان السعيدة تكمن أين؟ في عالم المادة، وبالتالي بالضرورة أن يبحث عن كل ما هو نافع ومفيد له، ولن تفعل أو ترتقي أو تصعد سقفها المعرفي إلى أن الإنسان ليست خطوة في هذا العالم بل له عوالم أخرى، فلماذا لا تبحث عن ما ينفع ويضره في عوالم أخرى؟ إذا هذه المدرسة هذا التيار البرغماتي هكذا هو في النتيجة، ولكن هل يعقل بأن الإنسان فقط هو هذا الأمر؟ أن الإنسان فقط يبحث عن لذاته وما يروي نهمة في عالم الدنيا وعالم المادة ويسعده فقط في هذا العالم؟ لا، بل الإنسان واقعا لا بد أو الإنسان هو أعلى وأشرف مما طرحته النظرية البرغماتية، بل الإنسان له مقام عظيم ويصعد على درجة البام، بل ويرتقي على درجة حتى الملائكة إذا حقق الهدف من وجوده، وبتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ينقل الحاشية: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقمقمها تفترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. والإنسان فقط مربوط في هذا العالم، لاحظ، ويخدم أنا وذاته، هذا أولا، واضح. ثانيا إخضاع المعرفة أو تخصيص المعرفة بما يقع في طريق العمل وخدمة الإنسان هو في النتيجة إلغاء بعد من أهم أبعاد الإنسان وهو البعد العلمي. الإنسان حقيقة هو أصلا بعد علمي، جهاز علمي يترشح عليه العمل، مو العكس. من تجد أهمية العلم والعلماء وقراء القرآن والآيات والروايات وما إلى ذلك، فالإنسان باحث عن المعرفة. حتى نحن في أمورنا الدينية، في حقائقنا الدينية، في قوله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، قال الإمام إلا أي ليعرفون، يعني المعرفة، معرفة الله هي كل الكمال. نعم، هذه المعرفة بلا شك تتبع العمل وتفضي إلى العمل، هذا هو في منظورنا. فقال في منظور علماء النفس التحليليين حديثا وقديما يؤكدون على هذه الحقيقة أن الإنسان له أبعاد أربعة: روح الاستطلاع واستكشاف الحقائق، سواء ارتبطت بعمل أو لم ترتبط بعمل، في النتيجة عنده نزوع فطري نحو طلب المعرفة واكتشاف الحقائق، حب الخير والنزوع إلى البر والمعروف، هذا في البعد السلوكي، عشق الفن والجمال هم كذلك، هذا في البعد العملي العلمي، الشعور الديني أو الرغبة في التدين وما إلى ذلك. إذن الأمر الأول الاستطلاع واستكشاف الحقائق أو عشق الفن والجمال، هذان البعدان في الإنسان ماذا؟ ينميان عند الإنسان البحث عن الحقائق والتطلع إلى الكنوز المعرفية الموجودة في عالم المادة وغير عالم المادة. الآن هو يستشهد بهذه المسألة. الآن هؤلاء علماء الفلك الذين يقضون الآن الفلك، الآن قريبا قبل شهر تقريبا أو أقل الهند بعثت مركب فضائي للقمر قسنتين اكتشف، والاكتشافات الهائلة في المجرات اللي هي بالمليارات وما إلى ذلك، ينفقون أموال طائلة اكتشاف الحقائق ذلك العالم وما إلى ذلك. فهل هذا يعني أنه فقط يعني إذا ركزنا فقط على العمل ما الثمرة، ما الفائدة؟ النتيجة الإنسان له بعد علمي لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار. فلماذا هؤلاء يضحون بأعمار اكتشاف المجهولات وما إلى ذلك؟ هذا ثانية. ثالثا، هذه أول الكلام بأنه كيف أنتم أيها البرغماتيون تلغون دور العلوم أو الحقائق ما وراء المادة في كمال الإنسان، فليبحث الإنسان عن تلك الحقائق ويكتشف تلك الحقائق. فلماذا أنتم ابتداء تلقون هذه المسألة؟ لا يوجد فائدة من معرفة العوالم الغيبية أو الحقائق الغيبية، من قال؟ قد يكون فيها ماذا؟ كل الفائدة. وهذا هو ما ثابت أصلا في حقائق العلوم الدينية في كل الديانات، وأيضا بأن لها داعم أساسي في دعم المنظومة الأخلاقية للبشر. لولا الإنسان ارتباطه بالغيب واعتقاده بالمغيبات من جنة ومن نار ومن رقابة إلهية، كيف يستقيم سلوكه؟ أليست الآن كل النظم في العالم الوضعي الآن، أو كل النظم حسب النظريات الوضعية، كلها تريد أن تسوق الإنسان نحو ماذا؟ نحو كماله وضبط سلوكه وكبح غرائزه وشهواته لكي يكون إنسانا متخلقا ويساعد في إنماء البشرية إلى الأفضل. خب، إذا هذا كله ببركتنا، بركة ما؟ بركة الأديان، بركة القيم المستلهمة من عالم الغيب. ولماذا توضع في الحسبان؟ لأن هذه مؤثرة بالتالي لها فائدة، فإذا نبحث عن تلك الحقائق. هذا من النقد عليهم. لاحظ، وبالتالي نحن بلا شك نحن نعتقد بأنه كنظرية دينية لا ننكر لأهل لا ننكر للعمل أثرة، وأن هم العلم يدعو للأثر، وأن الملكات توجدها من العمل وتكرار العمل، مثل الإنسان الذي تترسخ به ملكة الكذب والعياذ بالله نتيجة ماله تكرار هذا الفعل، فعله مرة ومرتين ثلاث وبعدين شيء ينطبع عليه تكون ملكة أو ملكة البخل أو ملكة عدم كذا وما إلى ذلك. إذا لا نحن لا ننكر دور العمل في إيجاد الملكات، لاحظ، ولكن يبحث الإنسان هو وجود يبحث عن العلم والمعرفة وما إلى ذلك وما إلى ذلك. طبعا هو دخل بحث في هنا ما حبيت أنا أستعرضه بعد أكثر من كذي، لكن بهالشكل المختصر نحن إذا لا نلقي دور العمل، لكن بالجنبة العلمية بالجنبة المعرفية ارتباط الإنسان بالغيب بعالم المغيبات بحقائق ما وراء عالم المادة تساهم في فتح الإنسان إلى الأعمال الصالحة والخيرات، وبالتالي إعداد الملكات الفاضلة وما إلى ذلك. نعم، هني أركز على بحث الإنسان الفطري وما إلى ذلك وبحوث أخرى. هذا تقريبا هذا الدافع، ما هو الدافع اللي هو الثالث. الرابع الخاصة في مشيخنا بشكل مختصر، الرابع هو أحد الدوافع التي جعلت هؤلاء يندفعون نحو المذهب الحسي والتجريبي، هو الثأر من جور الكنيسة. الكنيسة في قرون عديدة حكمت وساهمت واقعا في تشويه الدين من خلال سوء تصرف هؤلاء المتدينين، يعني الذين هم في خط التدين. هؤلاء عندهم بروتوكولات خاطئة، أفكار خاطئة، منعوا كثير من التطور والتكامل والبحث الحر والعلمي وما إلى ذلك، وساهموا في تشويه الديانات جميعا. هي بالأساس كانت ثأر ضد الكنيسة، لكن تحول بعد ذلك وإلى يومنا هذا عند البعض إلى ثأر ضد كل الأديان. ما يأتي الدين، يعني هذا الدين هو بتعبير ذلك الرجل أثيون الشعوب يخدر البشرية من التكامل والتطور، نتيجة ما وجدوه أين في الكنيسة عبر قرون متعددة وعقود متعددة، حيث كما تنقل بعض الإحصائيات أنهم جعلوا محاكم لمحاكمة هؤلاء الذين يكتشفون الحقائق أو يخالفون حقيقة راسخة أنذاك، كما ينقل بأنهم حرقوا أزيد من 300,000، ومن ضمنهم هذا العالم المعروف برونو الذي فقط مثلا اعتقد بأنه أنه حاول إحياء نظرية فيثاغورس في حركة الأرض المناقضة. نعم، نظرية بطليموس وما إلى ذلك، أو غاليليو مثلا الذي قبل الرد كوبرنيك في دوران الأرض على ذاته وحول الشمس. هنا إذن هذه التصرفات السيئة للكنيسة هي التي جعلت هؤلاء ينكرون واقعا عن الدين، وبالتالي ينكرون كل ما هو غيبي وكل ما هو وراء عالم المادة. ولكن كما قلنا هذه مغالطة، لابد من فصل الدين عن المتدينين، لابد أن أنظر إلى أن الدين شيء والمتدينين شيء، بالعكس الدين وبركة الأديان السماوية هي تتحك البشرية على العلوم والمعارف والحقائق والتطور، وهم يشهدون بعظمة الدين الإسلامي في فتح علماء لكثير من الحقول المعرفية في عالم العلم التجريبي وما إلى ذلك، وهم يحترون في كتاباتهم وليومنا هذا، بل لا زالوا يقتاتون واقعا على موائد علمائنا القدماء اللي قبل 1000 سنة وأكثر وأكثر في زمن الأمة وما بعد وما إلى ذلك. هذا هو ماله الدافع الرابع. الدافع الخامس هو دافع مختصر، وهو انهيار بعض النظريات العلمية القديمة. اعتقدوا هكذا، لاحظوا معي، اعتقدوا بأنه قالوا عندما تطور العلم عندنا بمركز التجربة والمذهب التجريبي والحسي، وجدنا أن هناك نظريات قديمة ماذا انهارت تماما. تعرف نظرية دوران الشمس حول الأرض، صحيح؟ هذا انهارت تماما، ما حد يقول بها أصلا. بالتجربة الوجدان بالقطعيات العلمية صارت من أوضح الواضحات أن الشمس تدور حوله، أو أن القمر أن الأرض تدور حول الشمس، وهكذا جملة من النظريات. لكن بعد ذلك فتحت شهية هؤلاء، قالوا إذن كل ما هو موروث يمكن أن يخضع تحت هذا المقياس. من ضمنها العقائد الدينية، إذن حتى العقائد الدينية إذن لا يوجد شيء ثابت، لا يوجد شيء ماذا متأصل، فلا بد إذن من مراجعته من محاسبته. وجاءت في ردود سلبية تجاه العقائد الدينية والأفكار الدينية ورموا بها وما إلى ذلك في سلة المهملات. نستجر بالله لا يعني هم هكذا وجدوا مجموعة نظرية انهارت، فقالوا لماذا؟ فإذا جاءوا لكل موضوع من ضمنها الأمور الاعتقادية والدينية، قالوا نفس إذا يعني إذا جاز أن تنهار هنا جاز أن تنهار ماذا؟ هنا يعني انهارت هنا فما المانع لكي تنهار كذلك هنا فعلا؟ وضربوا بعض الأسس الدينية، بل أقلب بل أساس الأسس الدينية والاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى ألغي الديانات ألغيت، أقلقوا نواصج الغيب أساسا، فحصر الإنسان في عالم المادة وما إلى ذلك. حتى بعضهم قال الإلحاد أفضل من التمسك بالأباليين، يعني بالأمور الاعتقادية الدين يعتبر ضلالي أبالي كما يقول بطرس بيل هذا أحد علماء وما إلى ذلك. والحال لا ينبغي الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة أن للدين أثره كبير على التكامل والوصول إلى الله، وكل التكامل مربوط بالارتباط بارتباط الإنسان بالدين يعني بالله وبالمنظومة القيمية والعقلية والقيمية التي من خلالهما يصل الإنسان إلى وجه الكمال. هذا تقريبا تمام الكلام في العوامل التي جعلت هؤلاء ينحون منحى التجربة والحس ويلقون ما وراء ذلك. هذا تمام البحث هنا، الحمد لله تم هذا الفصل. يأتينا البحث إن شاء الله في الفصل الآتي، تجرب المعرفة ومن الحروف المهمة جدا والحساسة. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.